إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو الدرس المتم للدرس 87 من دروس تخريج الفروع على الأصول على كتاب زاد المستقنع عشاء يوم الاثنين الرابع من شهر رجب عام 1440. فرضي الله عن شيخنا وعن الحاضرين وعن السامعين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. كل من أتلف إنسانا مباشرة أو سبب لزمته ديته، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة، وشبه العمد والخطأ على قاتله على عاقلته. وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية. فصل: وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان أو المستعدي، ولو ماتت فزعا لم يضمن. ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه، ولو أن الآمر سلطانا كما لو استأجره سلطان أو غيره. باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. هذه أصول الدية. فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جدعة. وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاض، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. ودية الكتابي نصف دية المسلم. ودية المجوسي والوثني 800 درهم ونساءهم على النصف كالمسلمين. ودية قن قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء. ويجب على الجنين ذكرا كان أو أنثى 10 دية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكا. وتقدر الحرة أمة. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو في قود واختير فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثدي المرأة وثندوة الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وأشكتي المرأة ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين الدية كأصبع الرجلين، وفي كل إصبع عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن. فصل: وفي كل حاسة دية كاملة، وهي السمع والبصر والشم والذوق، وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول والغائط. وفي كل واحدة من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، فإن عاد فنبت سقط موجبه. وفي عين الأعور الدية كاملة، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص، وفي قطع الأقطع نصف الدية كغيره. باب الشجاج وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهي عشر. الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم مثل الباضعة وهي التي تبضع اللحم. ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم. ثم السمحاق وهي ما بينهما وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه هي الخمس لا مقدر فيها بل حكومة. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة. ثم المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامه وفيها خمسة عشر من الإبل. وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف. وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير. وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كأن كان قيمته عبدا سليما 60 وقيمته بعد الجناية 50، ففيه سدس ديته، إلا أن تكون الحكومة في محل لا مقدر فلا يبلغ بها المقدر. باب العاقلة وما تحمله. عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه. ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا ما دون ثلث الدية التامة. فصل. من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا فعليه الكفارة. باب القسامة. وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، ومن شرطها اللوث، وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثار. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلفون 50 يمينا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. من أهم القواعد والكليات في باب الديات قاعدة حساب الديات، يعني كيف تحسب الديات مع تنوع أصولها واتجاهات الفقهاء في هذه الأصول. وهنا ترد القاعدة على شكل استفهام: هل الإبل أصل في الدية، أو هل هذه المذكورات التي ذكرها المصنف رحمه الله هي أصول ثابتة في الدية؟ لا تتغير بتغير أثمانها وأسباب الحاجة إليها، لأن أسباب الحاجة هي مؤثرة في الثمن زيادة ونقص. فيها أقوال شهيرة. القول الأول أن الإبل هي الأصل، ولا نقول بأن الإبل أصل، يعني هذا القول يقول بأن الإبل هي الأصل، يعني لا أصل غيرها إلا عند التعذر التام أو أن يلجأ إلى القيمة. وهذا مشهور مذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة. الثاني أن أصول الديات ثلاثة: الإبل والذهب والفضة، هذا قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية في القديم طبعا للشافعي. القول الثالث أن الأصول في الديات ستة أصول: الإبل، الذهب، الفضة، البقر، الغنم، الحلل هي مثل المشلح، الحلة هي يعني كساء غالي يستخدم للوفود وللمناسبات وللجمع. وهذا عليه مذهب أحمد رحمة الله تعالى عليه، وهو قول بعض الحنفية. وقد روى أبو داود في سننه عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم، فكان كذلك يرحمك الله حتى استخلف عمر رضي الله عنه، ففرضها عمر على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حل. قالوا: وكان هذا بمشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان له حكم الإجماع. وهذا مالك رحمه الله كما ذكره الزرقاني المالك رحمه الله عنه، يقول أهل الذهب هم أهل الشام، حتى تعرف كيف اتجاهات العلماء في تلمس مسألة الديات. أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب، وأهل الورق أهل العراق، والأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، لأنه خلاف الواجب عليهم من ذهب أو فضة، ولا من أهل العمود الذي هم البوادي، ولا من أهل العمود الذهب، أي لا يؤخذ منهم الذهب ولا الورق، لأن المفروض عليهم هو الإبل أي مما عندهم، ولا من أهل الذهب والورق، ولا من أهل الورق الذهب، فإنما يقبل من كل ما وجب عليه. فلعلك لاحظت من الأقوال أنه ليس هناك نصوص قاطعة باعتبار الإبل أنها الأصل على القول الأول، الأصل الذي لا يجوز غيره، فإذا تعذر يلجأ إلى القيمة، وحتى القيمة مع التعذر صعبة، لا بد أن يؤثر التعذر في القيمة. وكذلك من قال بأن الأصول ثلاثة: الإبل والذهب والفضة، وكذلك من قال بأن الأصول ستة، وهناك حتى الإمام الواحد له قديم وله جديد وله رواية وله رواية أخرى. لكن لا ريب أن التقدير لا يخرج عن هذه الستة، ولكن كيف الوصول إليها؟ وهل هناك فروق؟ وما الاعتبار مثلا في بلدان يوجد فيها الإبل كثيرا لكنها سائبة ويسهل إحضارها؟ ما لها قيمة، ليس لها قيمة. لو واحد حضرها في استراليا مثلا قال هذه الإبل، أعطى أحد السكان الأصليين ولا أهل البريات، أعطى 10,000 دولار وراح جمع لها 100 من الإبل، هذه عليها أعباء تدفع عليها حتى تحفظها، ويبغى تبيعها لا قيمة لها. العرف صعب، لأن هذه مقدرات، أن سنرجع إلى سنرجع إلى تقدير هذه الأشياء وننظر ماذا طرأ عليها، ما الذي طرأ. يعني عمر رضي الله عنه كما ثبت في الحديث أنه قال قد غلت الإبل فلجأ إلى الأصول الأخرى، والغلاء على من؟ أليس على العاقلة؟ العاقلة تتوزع عليهم، فكيف إذا كان الغلاء على الجاني نفسه أو النقص عفوا على المجني عليه أو على ورثته، صار النقص على هؤلاء فمن باب أولى. دعوني بس أعطيكم خريطة يسيرة شوي عن أقيام هذه الأصول في الوقت الحاضر بشكل تقريبي حتى تعرفوا شو التفاوت اللي حصل عليه. أنا جلست الحقيقة فترة من الزمن وأنا أحاول أن أجمعها من خلال بعض التقديرات، وجدت أن بعضكما في النهاية ما لن أخبركم كيف فعلت، سيحتاج إلى وقت، هي معادلات، لكن جمعتها وبعضها حتى في كتب في التاريخ الاجتماعي تبحث عن الأقيام وعن الأثمان حتى عن ثمن الحلة كم قيمتها في ذلك الوقت. أعطيكم في الأخير وهي ليست، لن نقر لائحة الآن ولن، لكن هذا رأيي فيها بس حتى نعرف الفروق ولو بشكل 80% على يعني أقل تقدير، وقد تكون أكثر من هذه النسبة. الذهب 1000 دينار اللي أقرها عمر وزادها بعدين كان 800 في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جعلها 1000، وهذا ترى فيه أيضا معيار على أنه ليس التوقيف بدرجة دقيقة، فتصرف عمر بشأنها أكثر، تساوي تقريبا 663,000. يعني اليوم أنا حسبت بحساب الذهب اليوم 663,000 ريال، الفضة يعني تقريبا 460,000، 456 بالضبط، 456,000. الدية من الغنم كم هي؟ 2000 شاة. أعلمكم بعض المعادلات الرياضية، أنا حسبت المعدل القيمة بالجملة اللي يشترى بالآلاف، 5,000 6,000، حسبتها 500 ريال تقريبا، هي قد تباع 1200 و1300، هذا صعب حسابه بهذه الطريقة، تحسب بالجملة، عندك 2000 شاة هذه جملة، بل جملة الجملة الحقيقة يعني. هذا التجار الكبار هم اللي يشترون مثل هذا، فيكون من يعطى الدية يعامل معاملة الجملة أيضا لا بأس. كم طلعت؟ 1,000,000 الغنم، 1,000,000. إذا قلنا 500 ريال للرأس الواحد بالمعدل كونه جملة أيضا، قريب 2000 شاة في 500 طلع 1,000,000. من البقر 200 بقرة المنصوص في الأثر واللي عليه الحنابلة طبعا الآن، 3,000 لقيمة البقرة الواحدة كمعدل، بعضها 2000 وبعضها 3 وبعضها 4، قلنا 3,000 قريب من 600,000 ريال. الحلل وجدت من قدرها بحوالي 4,000 ريال، واللي يستكثرون المشالح والمشلح الآن 800 ريال يستكثرونها البعض، كانت الحلل غالية جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحلة 4,000 تقريبا 800,000. وقفنا عند الحلال، انتهينا. الإبل طبعا هي المشكلة، الإبل واضحة طبعا الأسعار فيها، أي يعني إذا قلت معدة 3,000 أو حتى إذا كان كبير شوي وقلت 4,000 طلع يعني قريب من 400,000 تقريبا العدد. لا تجيب حقة المزاين وحقة أبو مليون، ولا نجيب أبو 2000 ريال صغير جدا، ولا يعني هو المتوسط. كم المتوسط؟ 10,000؟ ما أظن شيء، يعني الحاشي التام عندهم معروف يعني 4,000 5,000، ما أدري يعني أكثر. 10,000؟ لا لا، ما تحسب العالي أبدا، لا تحسبه، لا تحسب العالي وتدخله في المتوسط يا شيخ. لا لا لا، أنت تناظر اللي يستخدمه الناس في الأكل والحلاب بس، لا تستخدم. لو دخلت 40 مليون هذه طلعنا بخسارة هائلة وشيء بعد. لا لا معلش، هذا كله خارج عن المعتاد. هذا احنا نتكلم على الدارج عند الناس اللي باع في الأسواق، يشترون يتداولونه على وجه الاعتياد، هذا للأكل وللحلاب هذا هذا القصد يعني. طيب أنا ذكرت التغير، هل نحسب التغير في ضبط هذه المسألة؟ يعني هل من العدل أن لا نراعي التغيرات التي طرأت على الإبل؟ ما التغيرات بالنقص وليست بالزيادة؟ ما التغيرات بالنقص التي طرأت على الإبل اللي هو الأصل متفق عليه؟ ترى المعلومية يا إخوان، بعضهم يقول الأصل، قال بعض الطلاب وقضاة، قال ما يجوز الإبل أصل إجماع من أهل العلم، هذا كلام صحيح؟ هل هو إجماع أنها الأصل ولا إجماع أنها أصل؟ الإجماع أنها أصل وليس أنها الأصل، فقاضي أشكل عليها الأمر، من هذا محل إجماع، هم مجمعين على أنهم مختلفين على البقايا، هل هي أصول ولا لا أو بدائل؟ فبعضهم يجعل بعضها أصول غير الإبل، بعضهم يجعل كلها أصول مثل الستة. فالإجماع اللي وقع بين أهل العلم أنها أصل من الأصول، هذا إجماع ما حد أخرجها أبد يعني. بس أما كونها الأصل الذي لا يجوز غيره، هذا قول شاذ، يعني قول من مفردات بعض المذاهب، أن الأصل الذي لا يجوز غيره إلا بالعدول إلى القيمة فقط، لا يعدل إلى غيرها بتاتا. احنا نبغى نسأل، ما الذي طرأ على الإبل؟ نعم الشيخ، لا خلنا نشوف كيف كانت تستخدم، نشوف ايش طرأ عليها. صحيح كلامك، لم تعود، بس وش كانت تستخدم اول في مهام رئيسة؟ اول شيء انها هي الشاحنات، وهي الطائرات، وهي ناقلات الجنود، وهي ناقلات الأمتعة، وهي وسائل التجارة، شيء هائل. يعني لو أنت الآن نقلت هذه الخصائص إلى الإبل في الوقت الحاضر، ستنتقل من 400,000 أو نقول 500,000 يمكن إلى 1.5 مليون، المئات سوى 1.5 مليون تقريبا، أليس كذلك؟ نعم. طيب الشريعة لا تراعي هذا، عمر رضي الله عنه زاد ونقص على اعتبارات، الشريعة لا تراعي هذا واحد. الأمر الثاني الذي ذكرناه منذ قليل، ما هو الشيء الذي لم ينقص؟ لا، الذهب طرأ عليه، وش طرأ على الذهب؟ لا أيوة الثمنية، كيف؟ لم يعد ثمنا يا أخي. الآن لو يقول الناس الآن حنا نترك الورق النقدي ونرجع إلى الأثمان، صارت المناجم تضخ وتبيع، سيذهب مخزون البنوك المركزية والبنوك الحكومية وغير الحكومية، سيذهب كله في سك العملات، كما كان يعرف أن الغالب الأعظم مما في أيدي الناس إلا بيوت القصور الحكام والأمراء وكبار الأثرياء، اللي في دين الناس الفقراء والمتوسطين من النقد أضعاف ما عندهم من الحلي. فلو أننا أخذنا نسحب حتى نسك العملة بالذهب، ماذا سيكون للذهب؟ أن كم حسبنا الذهب هنا الآن؟ قلنا 663,000 تقريبا، أنا عندي يقين سيتضاعف، يعني بيقرب إلى فوق مليون، مليون وفوقه قليل. فإذا الذهب فيه متغيرات كبيرة جدا، الفضة فيها متغيرات كبيرة جدا أيضا، الفضة، البقر، ما الذي تغير في البقر؟ كم حسبنا البقر؟ 600,000، إذا قلنا معدل 3,000 البقرة في 200 طلع 600,000. البقرة أيضا كانت مهام عظيمة تعهد إلى البقرة، وهي الحرث، يعني كل اللي تقوم به الحراثات في الوقت الحاضر تقوم به البقرة. في شيء آخر اللي هو أيضا نقل الماء مثل الإبل، بل هي أكثر من الإبل عند أهل القرى في الغالب، كانت تستخدم أيضا للسواني لسحب الماء، فهي أيضا بديل على المضخات. 600,000 هذه قد تتحول إلى مليون أو أكثر أيضا لو كانت لا زالت تستخدم بنفس بنفس الغرض. الحلل فيها متغيرات بالنقص الحقيقة، يعني الحلل المعروفة وثياب الزينة لا تتجاوز 1000 أيضا. فالشيء الذي تأثر تأثرا فادحا لا تقوم تتم العدالة، هذا اتجاه هذا القول، لا تتم العدالة وقد تغير بالنقص الفاحش أو بالزيادة أو بالزيادة الفاحشة. وحسبت أيضا أنه كل هذه الأصول بهذا الترقيم وهذا العدد لو اعتبرنا النقص وعدلنا التعديل جيد وجدنا أن الأقيام متقاربة، طلع عندي 1,000,000 طلع 850، وقد يكون في خطأ في التقدير أدى إلى ذلك، طلع 1,000,000 وشيء قليل، يعني هي في بحر 1,000,000 باختصار. يعني نسينا أن نقول ما الذي لم يتغير في هذه الأصول؟ ما تغيرت، في التغير طفيف الحلاب كانت يعتمد عليها شوي في الحلب، لكنها إذا أردنا أن نزيد الحلاب ها الصوف ما تغير، لا لا في القديم والحادث، الآن تؤخذ الجلود وتصنع وتدور، الجلد يستفاد منه والصوف يجز، معروف كل اللي يوضع في المسالخ الرسمية يذهب إلى المصانع، مصانع النسيج ومصانع ويذهب أيضا خارج المملكة أيضا. فلاحظ الغنم هي في الغالب للدر والنسل والأكل، فلاحظ أن قيمتها بلغت كم؟ بلغت 1,000,000 تقريبا بالجملة، إذا كانت 2,000 شاة كما في أثر عمر وكما هو المذهب، وقلت من 500 قريب 1,000,000 وقد تزيد. أنا أتكلم كله على العرف اللي عندنا والأقيام التي لدينا، وكل بلد قد يختلف فيه الأمر عن البلد الآخر. فما الذي يمنع كما انتقل العلماء وتنقلوا بين الأصول أن تنظر إلى النوع الذي لم يدركه التغير وتجعله أصلا بقرار وليس أصلا الشرع؟ ما نغير الشريعة، ما في دليل عنها جاءت من الشريعة في النص، وإنما هي أصول الله عز وجل في شرع النبي صلى الله عليه وسلم لها، جعلها بهذه الصورة حتى تكون قيم أو أصول للتقدير. ولو تصورنا أن كلها تغيرت ترى هذا يمكن الحساب، وهذا أثري، بعض الناس يحسب أن هذا عقلي، مو اللي حساب قيمتها باعتبار ما يسمى بمجموعة السلة الغذائية أو سلة سلة السلع الأساسية، الغذاء المتوسط واللباس المتوسط، تستطيع أن تعرف قيمتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقدرها بين هذه الأصول وتعرف كم قيمتها. لو تصورنا أن الغنم لم يعد يؤكل مثلا، لو تصورنا هذا ونزلت قيمته إلى 50 ريال، أيضا الاحتمالات مفتوحة حتى لو وجدنا. فكيف إذا كنا نجد أصل من الأصول لا زال محتفظا بقيمته؟ هذا وجهة نظر من يقول باعتبار التغير وهدي السلف في التغيير وطريقة عمر في التغيير بحسب الاقتضاء، ولما قال بأن الإبل غلت اتجه إلى الأصل الآخر وهكذا. فما دام أنها السلع الأصول التي قلت قيمتها، لو أعدنا لها قوتها الشرائية القديمة وجدنا أنها تقارب كل هذه السلع تقريبا، كانت هي في حدود 1,000,000 تقريبا، وبعض الباحثين استكثر هذا. وكيف 1,000,000 يا أخي؟ 1,000,000 هذه لن تدفعها أنت، وحتى لن تدفعها الدولة، من سيدفعها؟ العاقلة، والعاقلة ستأتي القاعدة، العاقلة كما يقول ابن تيمية هي عرفية. وقلنا يا أخوان أيضا أن العرف إذا لم يكن واضحا وفيه إشكالات في التطبيق، أن بإمكان الحاكم أن ينظمه، ينظم العلاقات بين الناس، أما عن طريق شركات التأمين يكون للديات نظام تأميني خاص تشرف عليه الشركات وتأخذ عليه أتعاب، ويكون له رابطة عند الناس في الاشتراك بشركة التأمين. الحلول والمنتجات كثيرة، ومنها أن لا يسجل أحد في سجل الأحوال المدنية السجل الوطني إلا وهو منضم إلى إحدى الجمعيات، جمعيات عقل الديات، أنت أسرة كبيرة مع أسرتك، مع فخذك، مع قبيلتك، مع زملائك في العمل، مع جيرانك. المهم أن هناك دوائر، إذا حضر معروف هذه الدوائر التي أنت تتبع إليها، اختر منها ما شئت. ثم إذا توزعت على آلاف الأشخاص، لن يطال الشخص الواحد في اليوم يمكن ريال واحد تقريبا، ريال واحد فقط. إذا كل دائرة تجتمع على 10,000 شخص و 20,000 شخص، وصارت إمكانية الإلزام واضحة وإمكانية تطبيق هذه الأمور بالطرق التنفيذية واضحة، إذا ما أودعت المبلغ كان كذا وكذا، وكنت أخذ من الحساب مباشرة، هو مبلغ ريال لا يشكل شيء، ممكن أن تكون مدفوعة في كل يوم ثم تكون من عقل الديات وترجع إلى أصحابها، تطلع جمعيات تدار أما من طريق الحكومة أو حتى من طريق المؤسسات شركات التأمين، ولكن بنظام خاص للديات تفرضه الدولة على شركات التأمين حتى تنظم هذا العمل من خلال شركات التأمين بدون أن يكون عليهم أكلاف باهظة، أو أن يكون ملتزم مع شركة التأمين يقول إحنا ما نلزمك بشيء، أنت ما أخذ تأمين ضد الغير في كل شيء، أنت ما تلزم، معك التأمين. فهنا المليون ريال تتوزع على آلاف الأشخاص ولن يطال أحد منهم إلا شيء قليل. ثم لو فرضنا أنه لم توجد لسبب أحوال نادرة وغير ممكنة، الدولة تعقل كم مليار في السنة للقضايا الشاذة، لا ضير، نصف مليار لا ضير أيضا أن تقوم الدولة بها. هذا المبلغ في الوقت الحاضر هو الذي يعني يكون له يعني أثره في مسح آثار موت المورث، مبلغ معتبر. كيف كان 100,000 ريال باتت ما تجيب سيارة، يعني 100 من الإبل فقط من 70 سنة، 80 أدركها آباؤنا وكانوا شبابا. اللي عنده 100 من الإبل هذا يسمونه بعض شيباننا طاغية، 100 من الإبل هذا يأكل ويشرب ويهدي ويتصدق ويتجه للناس، يعني أثر الأثرياء. أعط هذا الشخص الذي قتل له القتيل مثل ما أعطي له في النسبة على الأقل، أو أجعلها طريقة مسامتة، طريقة مسامتة، فتذهب بهذه المسامتة إلى أقرب ما يكون إلى هذه الحال حتى تحقق العدالة. ويمكن عن طريق البحث الاجتماعي والتاريخ الاجتماعي للأقيام وللسلع، في رسائل جامعية في أقسام التاريخ وأقسام التاريخ الاجتماعي يتكلمون عن أسعار الطعام والشراب وأسعار السلع، ويبحثون عنها من مصادر تاريخية ومن أحاديث نبوية ومن الخصومات والنزاعات التي تكون على مر التاريخ الإسلامي مسجل فيها الأقيام. وممكن من خلال بحوث معينة أن تصل إلى هذا التقييم وهذا التقدير ثم تعدلها بحسب الاحتياج. هذا المنهج ليس منهج عقلي، هذا منهج أثري أنت اعتمدت فيه الإبل، واعتمدت فيه حين نقصت قيمة الإبل نقصا فادحا وذهبت الحاجة إليه، وكذلك البقر لجأت إلى الغنم وأعطت نفس التقدير، وجدت أن الإبل لو كان لها نفس الطلب لارتفعت إلى نفس القيمة. لا يمكن أن تكون هذه الأقيام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد عمر وعهد الصحابة وعهد مالك حين قال على أهل العراق وأهل الشام وغيرهم أن يكون بينها تفاوت ضخم، لا يمكن. بل الحقيقة الحسبة التقريبية دلت على أن هناك تقارب شديد جدا بين هذه القيم. هذا مجرد تساؤل الحقيقة، لكنه يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى تعزيز. هذا أشبه بالفكرة البحثية التي تقدم للجامعات لتقبلها كرسالة جامعية، فكرة يعني وليست رأي. إذا كان هناك مؤشرات تدل على وجود ما يدعو إلى البحث، مفترض أيضا أن تعنى بها الجامعات وكذلك الجهات المختصة حتى نصل إلى العدالة فيما يتعلق بالديات. الأمر الثاني أن التقدير المفترض أن يكون سنوي، فلا يحسن أن نأتي عندنا 100,000 للدية ثم تصير 375,000 في كم، في يوم، يعني اللي أمس قبل صدور القرار هذا يأخذ 100,000 واللي بكرة يأخذ 375,000، فنجلس لعن 20 سنة ثم نقوم بالتقدير. هذا التقدير سنوي، ممكن في هيئات متخصصة تقوم بالتقدير كل سنة، بل حتى كل 6 أشهر أو حتى 3 أشهر، كل الأحكام تكون متقاربة متدرجة في الزيادة حتى يتحقق العدل. هذا ليس عدل أن هذا فرق بينهم يوم، هذا يأخذ 100,000 وهذا يأخذ 375,000 مثلا. كل هذه تدعو إلى البحث، تدعو إلى البحث وتدعو إلى دراسة هذا الأمر في نهج العلماء الأئمة الأربعة وغيرهم في دراسة باب الديات. طبعا احنا دخلنا في الحدود وسنقرأها إن شاء الله في الدرس القادم. اعتبار الحرز يعود إلى أهل العرف، وهذا معلوم الحقيقة لا نتوقف عنده. الحدود حق محض لله تعالى إلا حد القذف، فهو حق للمقذوف. وهذا سيترتب عليه فروع وتطبيقات في قضية الرجوع عن الاعتراف وأحكام أخرى. إلا حد القذف، طبعا أبو حنيفة يرى أنه حق محض لله، وهذا فيه نظر. القذف في الحقيقة معقول المعنى، صحيح أنه وارد في التقدير، هذا الوقف والتعبد هو في التقدير وليس في الأحكام الأخرى المتعلقة بالحق والتنازل والقبول والمعاوضة عليه، فهذا مختلف على أصح الأقوال، وهو الذي عليه العمل الآن. ولكن جد، ما أقول جد، هذا كله أيضا من باب المصالح المرسلة والسياسة الشرعية، أحيانا يدرأ الحد فنلجأ إلى التعزير، لا سيما إذا كان القذف الذي حصل قذف بمحضر من الناس بشهود، هذا يخل بالأمن العام ويثير الناس القلق، بخلاف ما كان سريا وخاصا، هذا منصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية. فهنا يتخير المدعي العام بين إقامة الدعوة للتعزير وبين تركها بحسب كونها تميل إلى الإضرار بالنظام العام، أو كونها مسألة اجتهادية ويسيرة ولا يضر ألا يكون. فإذا تنازل المقذوف سقط الحق العام والخاص، وهذه جعلت سلطة تقديرية للنائب العام أو للنواب الذين معه وهم المحققون والمدعون العامون. لكن حد السرقة فيه الحقيقة نوع من التداخل اليسير، يعني جمهور العلماء اشترطوا في الحد في السرقة مطالبة صاحب المال، هل له حق في حد السرقة؟ هل هذا يجعل له حق في حد السرقة؟ الجواب لا، صحيح، هذا فقط شرط لإقامة الحد فقط. لكن افترض أنها بلغت الإمام ووصلت إليه ثم قال أنا تنازلت، مثل ما جاء في حديث صفوان ابن أمية رضي الله عنه، فتنازله لا يقبل. لكن لو جاء يطالب بحد القذف ثم تنازل سقطت، وهو قذف شخصي أو في مكان محصور أو مكان غير مشهور. فلا تخترض عندنا مسألة شرط الجمهور أن من شروط إقامة حد السرقة هو مطالبة المسروق منه، بمعنى لو ما طالب يعزر تعزيرا فقط ولا يقام عليه الحد، هذا معناه عند الجماهير. القاعدة الأخيرة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه القاعدة أخذ بها بعض العلماء كبعض المالكية واختيار الشيخ ابن سعدي وقبله ابن تيمية رحمه الله، على أن هذا شامل لجميع أنواع الاعتداءات ومنها اللطمة وضربة العصا. الجماهير على أنه لا قصاص فيها، يصعب تقدير العصا والضربة كيف تم الضرب، وكذلك اللطمة. والأقرب هو أن هذه الآية هي قاعدة عامة لا يخرج منها شيء إلا بالدليل، وفي إشكال الحقيقة يؤدي إلى مراجعة أشبه بالمراجعة. الآن يعني بعض الأقضية وبعض القضاة يرى بأنه لا قصص فيها، لكن ليس فيها حق خاص بعد ذلك. من يثبت القصاص إذا كانت شجة معروفة وانطبقت عليها الشروط ففيها القصاص، من انطبقت عليها الشروط ضربة على الكتف مثلا، صفعة على الوجه، كل هذه فيرون بأنها، ومع ذلك لا حق له عندهم إلا الحق العام. الحق العام الحق له ظروفه، قد يكون ما في حق عام يا أخي، هذا لا يؤثر، الناس لا يحتاجون إلى يؤدبون هذا الرجل، ما يحتاجون تأديب. طيب ما بقي، ما الذي جعلك تستبيح ضرب هذا الرجل الآن حين لم يثبت عندك القصاص وهي لا تؤثر على الوضع العام؟ ما هو؟ فيجعلون التعزير للحق العام ولا يتنازل عنه إلا برضاه. شوف كيف وقع التناقض. طيب ما حاجة لرضاه، إذا كان الحق العام نقول مع السلامة مالك شيء يا أخي انتهى. فأنت ما تعطيه وصف الحق العام مثل الحرابة مثلا، لو جو تنازلوا أهل المحروبين هؤلاء ما قبلنا تنازلهم، هذا خلال بالأمن العام. فانظر كيف جاء هذا التركيب، كأنه الله تعالى أعلم حين تركت القاعدة الكلية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ومسألة المماثلة والأمن الحيف هو بحسب الإمكان مع المراعاة وأخذ الاحتياطات، وأيضا أرى من باب السياسة الشرعية أن يتولاها السلطان، يتولاها الحاكم مثل ما تولاها الآن في القصاص. القصاص لا يسمح للناس أن يقتصوا لأنفسهم، أليس كذلك؟ لأن فيها إشكال وفيها عدم أمن من الحيف، وأحيانا الغضب قد يحمله على شيء فمنعت، وهذا من التصرفات السلطانية الجيدة، وهذا مثلها، فهي تحقق العدل. وأما المصالحة على المال، بعض الناس ممكن يدفع 20 مليون، ربما بعض الأثرياء 100 مليون، ولا تصفعه ولا حتى تحبسه يوم واحد، يوم واحد ما تحبس، معناه بيدفع من ماله هذا يا أخي. لا عقوبة له في الحقيقة إلا أن يقتاد منه ويقتص منه، أو أجلكم الله البصقة فيها بصقة، واللطمة فيها لطمة، وضربة العصا فيها ضربة عصا. وأيضا المماثلة تقتضي أنه في نفس المكان الذي ضرب فيه، في نفس التجمع، إن كان سري فسري، وإن كان بعدد محدود في عدد محدود، وإن كان في جمرة من الناس في مكان عام فكذلك. وهذا الذي يأتي، نأتي إلى مقاصد الشريعة العامة في المسامحة. أنا قصد ما هو؟ الردع. الردع لا يتحقق الردع ثم نجعل التنازل للجهة أخرى غير ما أصابها ألم. ربما أي موظف يسوي عليها تقرير وهذا يعفى عنه ولا يقام عليه التعزير بعد أن ضربه بالعصا، راح حق المسكين هذا. سامتها بالشريعة بالمقاصد العامة، وجدت هذا لا يتواءم معه، فتراجع الحكم، فيكون هذا القول الذي ذهب إليه بعض أهل العلم هو قول قوي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. انتهت القواعد. في الشيء؟ نعم. الشيخ يقول: هل تصرفات عمر تدل على أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تصرف سلطاني وليس تصرف بمنصب التشريع؟ يعني الحقيقة المسألة غاية في الحرج، صعب التقدير. يعني مثلا لو خرجنا من هذه الأصول ترى ننفتح على باب جهنم. يعني يأتي في الطرق الغربية التقدير يحسبون دخل الشخص ومقامه ويحسبون عمره الافتراضي، ثم يكلف. طبعا شركات التأمين جاهزة، قد يصل أحيانا 50 مليون ويصل أكثر. فهذا الحقيقة يعني ما ذكر اسمه في الشريعة نرجع في تقديره إلى العرف، ما لم نعلم طريقته فنعيده إلى أهل الخبرة، مثل قضايا التعويض واعتبار النسب واعتبار نسب الإدانة في الحوادث المرورية والاعتداء على النفس وما دون النفس. لكن لو أنك ألغيت هذه الأصول كلها، لا كلها أحكام سلطانية، خلاص كل شيء انهار. ولا أظن هذا مقصود، يعني والله أعلم، قد يكون هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح لكنه أقر عليه فكان في منصب التشريع لا في منصب السلطنة. نعم. إذا صار إيش الشنق؟ نعم، ما أرى فيه بأس، ما في مشكلة. يعني المعتبر أيضا قوله الخبرة، ما هو إذا أبعدنا عن المماثلة، المماثلة فيه ابن تيمية يرى أن إذا رض أحد يرض، وإذا أسقط من عال يسقط من عال، وإذا أحرق في النار يحرق كما هو، رأي في هذا قوي وشديد يعني. وبعضهم يرى أن هذه يصعب فيها تصعب فيها المماثلة ويصعب فيها تسليط أولياء الدم عليها، والمقصود الغالب الأعظم هو الإزهاق. صحيح أن الطريقة كانت مؤذية ومؤلمة لأولياء الدم، لكن نظرا للمفاسد المترتبة عليها قد يرون منع هذا. أما ما عداها المثيلة للقتل بالسيف، اللي ورد لا قود إلا بالسيف لا يصح. فإذا كان المقصد هو الإزهاق قد تكون المقصلة سيف وأكثر، سكين حادة جدا وثقل عظيم ولا يقع فيه الخطأ، يقدر يضرب 3-4 مرات ما وصلت الضربة، أو بالشنق، الشنق النظامي اللي يعتبرونه اللي يفصل النخاع وما أدري في المنطقة هذه، فيموت على الفور حتى يعظم من ضربة بالسيف. فإذا قلنا بأنها معقولة المعنى ومعروفة فالباب مفتوح في هذا، ما في إشكال. المقصود هو الإزهاق، ما الدليل على اعتبار السيف نقف عليه؟ هذا يحتاج إلى تأمل يعني. نعم. الشفاعة في الحدود، إيه هذه جيدة، أنا بسجلها عندي، هذا يعني تركناها. يعني ما هو الضابط للشفاعة الجائزة في الحدود؟ هذه تصلح أن يكون يصاغ فيها ضابط، لأن نكون على الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. نعم، هذا الحقيقة من المداخلات الجيدة لأنها تستدرك، ومقصودنا الحقيقة هو مراجعة القواعد التي نحتاج إلى تفهم هذه القواعد والكليات فيها وما طرأ عليها وما تغير فيها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.